قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البلوع باب العارية عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. والمؤلف رحمه الله تعالى احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتابه بلوغ باب العاريه. والعاريه هي الانتفاع العين مع عدم تملكها، يعني عين تأخذها وتنتفع بها ثم تعيدها إلى صاحبها. الانتفاع جائز، العارية جائزة، وهذا من باب الإرفاق بالناس أن يستعير الإناء أو شيء من الأمور التي يحتاجها ينتفع بها، ثم إذا خلص من انتفاعه أرجع تلك العين إلى صاحبها. ورد في هذا الباب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد، على اليد ما أخذت، يعني الانتفاع والإرجاع، تنتفع به إذا أخذت اليد شيئا رضا صاحبه، على يفرضان الغصب رضا صاحبه ثم انتفع بتلك العين ثم عاد على اليد ما أخذت. وهذا أولا الحديث حديث سمرة تكلموا في إسناده لأنه من رواية الحسن كتاب الحسن البصري عن سمرة، ومر معنا كثيرا في الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه سمع منه مطلقا، هذا مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني وهو مذهب قوي. القول الثاني ضد ذلك القول، لم يسمع منه مطلقا. القول الثالث ذهب إليه النسائي وغيره أنه ما سمع منه إلا حديث العقيل. وإذا ثبت أنه سمع منه حديث ويصح له السماع كما ذهب إليه الإمام البخاري وعلي بن المديني رحم الله الجميع. والعديد من تكلم في كتابه صححوه بطرقه وشواهده، أن له متابعات وشواهد. هذا فيه وجوب أداء الأمانة وفيه أداء العارية. وهل يضمن أو لا يضمن خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يظن مطلقا في هذا الحديث على الذي ما نقبل، وأنها إذا تلفت عنده يعوض صاحبها أو تطور. والقول الثاني بأنه لا يضمن مطلقا، القول الثالث وهو وسط لأنه يضمن إذا اشترط، استدلوا بحديث صفوان ثم استدان أو استعار منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسجد، استعار منه وهو كافر أدرك، فقال يا محمد أغصب هو أم عارية؟ قال بل عارية ثم أغنون. هذا قول الوسط هو الأقرب للأدلة التي تجتمع فيه أنه إذا اشترط عليه ضمان هذا هو مضمون، وإن كان القول الأول أيضا تدل عليه الأدلة لكن بالجمع بينها إلى الأحاديث إن كان في إثباتها تفريط يضمنها، وإن كان الشيخ عليه وإذا اشترط عليه الضمان يضمن، وإلا فلا. في هذا القول الثالث وسط، ولا تخط سيكون في هذا الحديث أداء العارية، وأن العارية سيدة قال من سيد من باب المنافع بين الناس، وقد قوله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، يعني من باب الانتفاع أنه يمنع ما ينتفع به جاره، وقد يكون هذا من باب العارية أو غيره من ما يحتاجه الجار من ملح أو شيء ينقص عليه المفتاح، مثلا مفتاح أو كبريت أو غيره، هذا من باب التعاون، أجر غرفه بجاره، الله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي.
هذا الحديث
يدل على
أن الإيمان حديث أبو هريرة رضي الله عنه أد الأمانة لمن ائتمنك، وهذا عام يدخل فيه العارية، تدخل فيه العارية، وإلا يجب أداء الأمانة. النهي عن الخيانة ولا تخن من خانك، وما يجب عليك أداء شخص من عليه سواء كانت من عارية أو وديعة أو أي شيء آخر يؤتمن عليه، أو عمل يؤتمن عليه، يجب عليك أن تؤديه كما أمرت. وعلى من الأمانة فالحديث العام يدخل ضمنه العادي. ولا يعد الصيام وليست بخلق للمؤمن أن يخون، إنما الخيارة مذمومة من كل الوجوه، وليس هناك فيها جانب مرضي. ولهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى على طريق المقابلة عندما خانوه قال خانه، بينما المكر والخديعة قال وهو خادعهم ينصرون وينصر الله، وأما الخيانة فلا، وأنها كلها مذمومة من جميع الطرق. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم وإنما قال فأمكن منهم، فإذا الخيانة مذمومة من كل الوجوه.
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت رسلي فأعطيهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى حديث صفوان يعلى بن أمية، ويقال يعلى ابن منية. أنا رسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أستعير منه أجره على ذي جواز استعارة ثلاثة حرف، أستعير منه ثلاثون درعا، فقال له أعارية مضمونة أم عارية مؤدة؟ وهذا من بيان الشرط، أو إذا قال مؤداة فهي مؤداة بدون ضمان، وإذا شرط عليه الضمان فهو يضمنها إذا كذب. وكما قلنا من الأقوال التي قيلت وذكرنا في أول القول أنه إذا اشترط، وقلنا هذا القول الثالث أنه إذا اشترط الضمان فهو يضمن، وإذا لم يشترط الضمان وإنما شرط الأداء كما جاء في هذا الحديث فهو يؤدي. ما ذكر سفر وانا وطمان.
قال الشيخ غسان رحمه الله في كتاب توضيح الاحكام اختلف العلماء في ضمان العارية اذا اختلفت عند المستعير الى 3 اقوال، أحدها أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضمان أو لم يشترط عليه، هذا هو المشهور عند أحمد والشافعي.
وقال أيضا عند إسحاق برضه أحمد الشافعي وإسحاق وجماعة.
قال في الإنصاف هذا المذهب غير ريب وعليه جماهير الأصحاب لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذ حتى تؤديه. الثاني أنها لا تضمن بحال في سائر الأمانات وهو المشهور عند مالك.
عند
الثالث لا تضمن إلا إذا شرط ضمانها، اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم العبدري وصاحب الفارس، وذكر الإمام أحمد ذلك فقال المسلمون على شروطهم. الرابع أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيها كسائر الأمانات، وهذا مذهب أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغير ضمان.
ليس
على المستعير غير المغير ضمان. قال في النهاية
هذا الحديث فيه كلام، كأنه قال قيل أنه لم يوجد له أصل. شوف عندهم الصدر، شوف ذكر الحديث ليس على المغير، ليس على المستعير غير المغير. شبر بقر الشيخ شبر
ما أخرجه البيهقي الكبرى من طريق الدارقطني الذي يقول عمرو وعبيدة باغتان، وإنما يروي يروى وإنما يروي عن سريح القاضي غير مرفوع، وحديث سريح موقوف. وإنما يروى عن سريح القاضي غير مرفوع، وحديث سريح موقوف عليه، أخرجه الدارقطني وقال هو هذا هو المحفوظ.
كما قلت لك القول الثالث هو جمع بين الأدلة عند الشرط، لكن إذا كان فيه تفريط وإلا فلا يفعل. الله أعلم. جمع بين الأدلة
وعن صفيان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال رصا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عند عباس رضي الله عنه.
صفيان بن أمية رضي الله عنه أسلم متأخرا، كان فتحا في السنة الثانية. عرب رضي الله عنه عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، لكنه استؤمن له فرجع وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين والطائف، لكنه كان في ذلك الوقت كافرا، ما أسلم إلا بعدها. وهذا فيه جواز استعارة الدروع وآلات الحرب من الكافر، جواز استعارة الدروع وآلات الحرب من الكافر، وأن ذلك يجوز. والأمر الثاني أنه يضمن إلى شرط، يضمن إلى شرط. كان قال يا رسول الله يا محمد أغصب؟ فقال بل عارية مضمونة، أنه يضمن له. هذا قالوا أنه هذا القول الثالث وهو الاشتراط، إذا شرط يضمن وإلا فلا يضمن. الشرط كما قلنا إذا شرط المؤمنون على شروط، أما إذا لم يشرط فعلى القول الأول أنه لا يضمن، ويفترض له فرض ذلك القول أنه إذا كان مفرطا. المرأة المخزومية التي كانت تستعير وتنكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتضحيتها، فإذا كان يفرط في تفريط حتى تلبت عينه المستعار العين تلبت عينها يضمنها. الجمع بين الأقوال، أي نعم الجمع بين الأقوال، نقول الظاهر هو القول الثالث وهو الاشتراط، إذا شرط الضمان يضمن وإلا فلا. القول الأول قلنا أقرب وهو الضمان، أو عدم الضمان مطلقا، الضمان مطلقا. وكذلك إذا تلفت العين بتفريط منه، على كل الأقوال كلها لها أدلة الجمع بينها نعرف الاشتراك، هذا هو الحكم. الله أعلم. وإذا تلفت العين في التفريط أكون ظالما وإلا لا. الله أعلم. بالآلات والزواج أيضا، لأنه مكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنين وقائم وكان كافرا، وكان كافرا ما أسلم إلا بعد تلك الغزوات، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة هرب ثم استؤمن له فرجع، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين وقائم، ثم بعد أن استأذن المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وكان بعضها قد تلف، قال يا محمد إني أرغب في الإسلام، قال إني أرغب في الإسلام سأسلم، وكان كفرا قبل ذلك. وهذا رد على من يصيح وينوح كما استعان خادم الحرمين الشريفين من الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، استعان بغير المسلمين لرد من يعتدي على أرض التوحيد وأرض الحرمين الشريفين، وكان رأيا موفقا وصائبا، فخرج من خرج وقال إنه استحلال ليس الاستعانة، وأرجفوا في الأرض وأضعوا الشباب وهلك من هلك في ذلك، ووقف كبار العلماء وفندوا الموضوع واتهموهم بأنهم إيش؟ الله يستحي أنهم أولا ما يفقهون الواقع، والأمر الثاني أنهم شيوخ للفقهاء فقط، إذا أراد الحاكم فتوى قال أريد كذا وكذا فيسيرون خلفه أنهم يخالفون الشرع ويفتون يعني تبلى عليهم الفتاوى، وهذا كذب ولا يصح من ذلك شيء.
نعم.
أفضحهم الله ولا زالت تلك الأذناب إلى الآن، أفضحهم الله. وأقلبهم الواقع الذي هم يقولون نحن أهل فك الواقع. أقلبهم الواقع بعد إنتهاء الحرب لفلفوا أدواتهم ومن اصطحبوه معهم ثم أخلوا الأرض ورجعوا إلى أماكنهم. أصبحوا لا يفقهون واقعا ولا يعرفون حقيقة.
قال رحمه الله باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه.
قال باب الغصب. يقول رحمه الله تعالى باب الغصب. والغصب هو أخذ مال الغير قهرا بغير حق، وأخذ مال الغير قهرا بغير حق. أورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا، كانت المقاييس عندهم الشبر والذراع لأنها كانت تسايرهم معه ولا تفارقهم، لكنها الآن تغيرت المقاييس وأنا من باب الأعراف يعرفون عن المسافة بينهم ويحددونهم. ومن استطاع شبرا من الأرض ظلما، الظلم محرم ولا يجوز، هذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. ومن استطاع من الأرض الشبر قوته يوم القيامة، وهذا فيه إثبات القيامة وأن هناك قيامة يحاسب الناس على أعمالهم، وهي ثابتة بالقرآن والسنة، وإنما رده أهل الاعتذار وأهل الكلام. والملائكة الذين يقولون إنما هي أرحام تتبع وأرض تتبع، وانتهى الموضوع. والقيامة ثابتة بالقرآن وبالسنة والإجماع، إجماع السلف، وما قال في ذلك إلا أهل البدع، إلا أهل البدع. قال طروقه يوم القيامة سبع أراضين، مع أن الأرض سبع طبقات ليس بينهما فصل، ليس بينهما بين كل أرض وأرض فاصل، لأنه قال طروقه سبع، ولو كان فيه فاصلا ما كانت السبع متتالية. وهذا دل عليه أيضا القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يعني سبع. وهذا فيه وعيد شديد لاقتطاع قرار الغير بغير حق. الشبر قليل، دليل على أن القليل لا يجوز، وأقل منه أيضا لا يجوز، لا يكون أحد الشبر يكون أقل منه يجوز، لا، وإنما لا يجوز وإن قل، لا يجوز وإن قل عن ذلك. ولا يفسر بقولنا الخوف ما هو، وإنما يبقى على جدي وأخذ حقوق الناس كثيرة من الكبائر. العلماء رحمه الله تعالى حد الكبيرة وهي ما رتب عليها عقوبة، رتب عليها عقوبة فيكون كبيرة من الكبائر. الله أعلم. نعم. قال طوقه، وهذا فيه وعيد شديد، الترهيب من أخذ حقوق الغير بغير حق. الطوق معروف هو ما وضع حول الحنوف، أو معروف هو ما وضع حول الحنوف.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع خادم لها بقطعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القطعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القطعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها. وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه.
قصة يوم ناس المؤمنين رضي رسلين قليل على أن النساء يغرق، وأن الإنسان يصبر على غيرتهم ويتحمل ما يحصل، وفيه دليل على إهداء الطعام، أن الطعام يهدى ولا بأس بأكيته. يحتاج زوجته يرسل إليه بطعام في يوم غير يومها، وكان عند ضربتها. بغض النظر أن نعرف الأسماء من هن، من هي الراسلة ومن هي التي اعتدت على إنائها وقطعتها، إنما نفهم القصة وما فيها من أحكام، وهذا هو الأولى. وعندما رأت تلك الزوجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، طارت وضربت تلك القطعة وانكسرت، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الإناء وجمع فيه الطعام وأرسله قال الإناء في إناء وأرسل مع الرسول الذي أرسل الإناء السليم يعني أنه أعطى مكانه إناء. لكن ما سبب إيراد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب القصر وما قصر؟ إنما أورده لسبب وهو استهلاك العين هي ليس لها وإنما أتي به عندما اعتدت عليه كانت غاصبة له عندما اعتدت عليه كانت غاصبة واستهلكته يعني أسلفته ومن هذا الباب أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وإلا يكون مكانه في باب العشرة يكون مكانه في باب العشرة باب النكاح كما أورده لاستهلاك ذلك الإناء وضمان عندما أسلفته فيكون اعتداءها عليه غاصبة له عندما أسلفته أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إناء فكان ذلك الإناء وهذا فيه دليل على أن الغاصب يضمن الغاصب يضمن ويعيد الحقوق إلى أهلها لا نقول أنه لا يعيد إنما يعيد الحقوق إلى أهلها وضعها
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه
رافع بن خديج رضي الله عنه وقوله في آخر حديث ويقال ان البخاري ضعفه الامام الترمذي رحمه الله تعالى تلميذ للبخاري ويساله كثيرا من الاحاديث ويقول تلك الاسئله في سننه ويساله ايضا عن العلل فهو دائما ينقل كلام الشيخ وهذا الذي ذكر على الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام الترمذي نقل غيره نقل تحسين البخاري لهذا الحديث وقل قوله رحمه الله تعالى والحديث صحيح وفيه بيان أن الغاصب إذا غصب أرضا وزرع فيها يكون الأرض ليس له وإنما الزرع يكون لصاحب الأرض لكن يعود عليه بنفقته يعني نفقة الحرث والبدر أو وقت خسارته فيه في ذلك ثم يعطى وقيل كما سيأتي في الحديث الذي بعده ليس الأرض الظالم الآية الحديث
هذه دراسة نأخر الكلام عن الحديث دراسة وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي
وفيه أيضا في هذا الحديث ليس عدم الزرع عدم الزرع في أرض الغير وفيه دليل أيضا على أن من زرع لأرض غيره بحق، مثلا استأجر تلك الأرض ثم غرس وزرع فيها مثلا سنتين ثلاث أربع، ثم ازداد تلك الأرض وبنى معه شجرات، نقول ليس لك حق، لا، وإنما تقوم إلى أن الأرض تقوم بدون الغرس، ثم تقوم بغرسها، ثم يعطلها، تقوم الأرض بدون غرس، ثم تقوم فيها الغرس، ثم يحصل ذلك، يعني أنه يقوم غرسه من ضاء الغرس ثم يعطى، هذا بحق. وأما بغير حق إذا زرع ليس له في الزرع شيء، وإنما له نفقة ذلك. هو يقول
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معلقا على حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: في هذا النقل نظر.
ايش
في هذا النقل نظر؟
ايش
ويقال ان البخاري ضعفه.
نعم.
قال: في هذا النقل نظر، ولهذا لم يكتب به المؤلف. وذكر الترمذي برقم 1366 لما روى هذا لما روى هذا الحديث أن البخاري حسنه، ونقل عنه متابعا لرواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء الرافع، وبذلك يعلم أن الإسناد حسن.
نعم. ولما البخاري حسنه والترمذي أعلم بشيخ. نعم.
عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال.
نعم.
عن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلا، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، فاختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه.
نعم. إيش؟ ليس لعرق، ليس لعرق ظالم حق. بين العرق، الأرض هو أصل الشجر، وأصل الشجر ليس العرق ظالما، يعني يغرس ظلما وينبت ظلما. أورد رحمه الله تعالى الحديث في بيان الغرس، وكذلك الغرس أو الزرع أو حفر بير أو بناء بيت في أرض ليست له ولا يحق له، ليس المقصود ومثل الغرس الزرع أو الحرق، وإنما عام في الانتزاع بأي عين منصوبة. فالأرض إما أن يزرع فيها وإما أن يحفر فيها بئر، وإما أن يبنى فيها. على ذكر حديث وقع شبر أو وقف في سبع أراضين، هذا فيه أيضا دليل على أن القرار تابع للأرض، علو الأرض تتبع ما كانت تملك الأرض، تملك أرضا فلك أيضا ما تحت. فلو أتى إنسان يقول: أنا أريد أن أعمل خندقا على بعد 2 كيلو، تقول كذا لا يغفر عليك، أقول له قال لي. كذلك أيضا الهوى أيضا تابعا للقرار، الهوى تابعا على قلب أبي، لكن أبي يعمل يعني بناي فوق، لكن ما أعمل أعمدة ولا إلى آخره، أقول هذا تابع عندي، هذا حق. الهوى تابعا للقرار، والسبل أيضا تابعا للقرار، لأنه قال طرقه بسبع أراضين. لكن هذا لا يقال إذا أرادت الدولة مصلحة من المصالح أن تعمل خندقا أو نفقا أو شيء معين لا نقول أنك تعترض عليها، وإنما ولي الأمر أن يتفرغ فيما يراه فيه مصلحة، فيما يراه فيه مصلحة، وعليك السمع والطاعة، وعليك السمع والطاعة. وأما الحديث الذي نحن بصدده الغرس إذا غرس في أرض الغرس كما قال رسول الله ليس لحرس ظالم حق، يعني أنه هذا غرس بظلم وليس له حق، فإما أن ينزع تلك الأشجار ويزيلها أو أنها تقوم ويثمن ويحصى الثمن، يعني ما خسر فيها. أما إذا كان كما قلنا دفعه بحق يستفيد من هذا، بعد ذلك على ما اتفق عليه هو صاحب الأرض. الله أعلم. ايش؟
وفي قديم الزمان كان يسأل الناس بما يمتلكون، فيجي ولي الأمر ويقول بعد الأمر بعد ما يكون تحت الحرب يأكلون، يأخذون التعويض في مكان آخر وهم يأكلون.
هذا الكلب مثلا بترول او ما بترول، اذا كان كلب مدفون الكلب انما يكون كلبا من جبل الجاهليه، من جبل الجاهليه اذا كان عليه اثار الجاهليه هذا هو الكلب او لواجبه. تمام. وأما إذا كان بعد الجاهلية كانت عليه علامة في الإسلام فهذا يسمى لخص يعرفها. والتنزقان يخمس، تنزقان يخمس ذاتي إن شاء الله معه سبب المحضر إن شاء الله. لكن أنا أقول بقولي لا نعترض على ولي الأمر إذا رأى مصلحة من المصالح، إنما إذا كانت لنا حقوق نطالب بها، نطالب بحقوقنا. وأما الإعتراض فلا ينبغي، فلا ينبغي لنا الإعتراض على ولي الأمر إذا رأى في عين المصلحة. وهذا عندما قلت يعني أن السفن تابع للقرار والهوى تابع للقرار، لا تقول أنا هذه أرض كبيرة ممنوحة أي طائر جني فيها إلا بأجل ولا يتقرب على ولي الأمر لأنه هو الذي يرى تلك المصالح. الله أعلم. قال الشيخ عبد الله هذا الحديث ليس الأرض ظالمة ليس فيه مستحالة ولا مستحالة أنا في الشارع.
في أثناء في حكم غصب أرض ومزرعة. في أي حكم؟ هذا الشيخ عبد الله رحمه الله. ذهب العلماء في حكم من غصب أرض ومزرعها، فذهب جمهور العلماء إلى أن الشرع الغاصب وأن لصاحب الأرض الحكم قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض.
إذا إيش الأول إيش قال؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الشرع الغاصب.
الزرع للغاصب،
وأن لصاحب الأرض خلعه قبل الحصاد.
قال الجمهور
خلعه قبل الحصاد.
قال الجمهور. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا ذهب صوت الجمهور، لا ذهب صوت الجمهور إذا كان هناك في المسألة خلاف. كيف يكتب أرضا ويكون الزرع له؟
وذلك لما في سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن صاحب الأرض تملك الزرع مثل بقدره.
إيش؟
بمثل بدره وقيمة دواخله.
ايش
هذا؟
بدره. هذا بدر غيره.
وقيمة لواحقه من حرق وسقع ونحوهما، وله إبقاء الزرع الغاصب بأجرة مثله يا الحصاد. هذا إذا أدرك الزرع، هذا إذا أدرك الزرع قائما لم يحصد، وأما بعد حفظ الزرع فليس له إلا الأجرة. وحديث الباب من أدلة القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد والدار. وقال الشيخ تقي الدين: من زرع أرضا بلا إذن شريكه، والعادة جارية بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب قسم ما زرعه أو قطع ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ثم قال: لو طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه ويهيئه فيها فأبى، فالأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، وكذلك دار بينهما فيها بيتان، سكن أحدهما بيتا منهما فلا يلزمه شيء، تصوره بالإنصاف وقال: إنه لا يسع الناس غيره.
إنما على الحديث الأول هو إنما له قيمة الحبل والحق، إنما له قيمة الحبل والحق، أن الله سبحانه وتعالى يقول عدل القدس يا أباد إن حرمت الظلم على استجالته بينكم حرما ولا تظالم، والظلم لا يجوز. ليش يقول يا حرام؟
يقول الشيخ ابن بسام رحمه الله تعالى في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام تعليقا على هذا الحديث، قال: أن من ملك الظاهر أرضه ملك بعضها إلى ثقوبها، فلا يجوز أن ينقب أحد من تحته أو يجعل نفقا أو سربا ونحو ذلك إلا بإذنه، ويكون مالكا لما فيها من أشجار مدونة أو معادن، وله أن يشتر ما شاء، كما أن العلماء قالوا: إن الهواء تابع للقرار، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها.
لا يسمح بكل أحد أن يبغى أجرة كفارة لجنة، بس من نبغاها. رحمه الله. ليش؟ اختصام الصحابة رضي الله عليهم هذا لا ينقص من قدره ولا من عدالته، هذا حاصل بين الناس. وكما قلت لك أن الفحص عن الأسماء لا يهمهم الذين اختصموا، وإنما يهمنا الأحكام التي في الحديث، وهذا لا ينقص من قدر الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم بشر فاختصموا للرسول صلى الله عليه وسلم بزرع، فقال: ليس العرق ظالم، هذا هو كلام الله.
عن أبي زهرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه.
هذا الحديث حديث بكر فيه أيضا تحريم أموال الغير، من عقارب أو منقول أو غيره، يحرم كل ذلك على الإنسان أن يأخذ على غيره. وفيه خطبة الإمام يوم العيد بيان الأمور التي يحتاجها الناس، لا تتبع للإمام أو من يريده الإمام في إقامة الشعائر أو الرأي.